بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. إنا لله وأنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أتقدم بخالص العزاء وأحر التسلية لولي أمرنا صاحب العصر وإمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأتوجه بالعزاء لجميع أبناء الأمة الإسلامية وبالخصوص أتباع نبينا محمد وآله عليهم السلام لحلول الذكرى الأليمة والحزن بالمصاب العظيم الذي حل في يوم 25 شوال سنة 148 للهجرة، وهو يوم الذي استشهد فيه خليفة رسول الله ومجدد مما درس من معالم دين الله الحق ورئيس المذهب الشيعي في القرن الثاني الإمام السادس سيدنا وإمامنا جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام. ولد الإمام الصادق عليه السلام في المدينة في يوم 17 ربيع الأول سنة 83 للهجرة، نفس يوم اللي ولد فيه رسول الله ولكن سنة 83 للهجرة، ومضى عليه السلام شهيدا في يوم 25 شوال سنة 184 للهجرة، فيكون عمره الشريف 65 سنة. أقام مع جده علي بن الحسين زين العابدين وأبيه محمد الباقر عليه السلام 12 سنة، يعني في إمامة جده زين العابدين 12 سنة وفي إمامة أبيه 19 سنة، فيكون تقريبا 31 سنة عمره الشريف حين استلم الإمامة للشيعة، فكان إمام الشيعة وعمره 31 سنة. بقى في الإمامة 34 سنة من عمره الشريف، عاصر 5 من ملوك الأمويين و2 من ملوك العباسيين، وفي هذه الفترة تدهورت الأحوال عند الأمويين، لم يعتنوا بالملك، لم يعتنوا بمن يبلغ، فالإمام استغل هذه الفرصة وأخذ في مسجد ذهب إلى الكوفة وأخذ يبلغ دين الله، فكان يقولون كثيرهم كل من يخرج من المسجد يقول حدثنا جعفر بن محمد الصادق، حدثنا حتى النعمان أبو حنيفة مالك كان في المدينة قبل عنده تلميذ ودرس عنده، كلهم كل أهل الكوفة أخذوا يأخذون علوم الله الحقيقية، تجدد المذهب تجدد الدين بالكلية من علومه عليه السلام ومما كان يفيض على أهل الكوفة، والدولة يعني كانت في مرحلة انتقال بين الأمويين والعباسيين، فلم يعتنوا بأمر من يبلغ ما يقولون في الدين، وكانوا في هذه الفترة مشغولون بأمور الحكومة ومن سيغلب في الحكومة. ففي هذه الفترة الإمام عليه السلام أظهر العلوم الإلهية مرة أخرى وجددها لكلهم، ولكنه سنعرف أنه عليه السلام لما استلم واستقر الحكم للعباسيين أخذ المنصور يشجع الناس ويأمر، لأنه كان من الشيعة وكان يدعو للرضا من آل محمد مع آبائه كي يستلموا الحكم، وبهذا التوسط بأنه سيعطون الحكومة لمن يستحقها أخذوا يعني أبو مسلم وغيره فيدعو لهم للرضا من آل محمد، ولكن لما تسلطوا بعد ذلك نسوا إمامهم وأخذوا يدعون الحكومة لهم، وأيضا فكر المنصور قال إذا بقي جعفر بن محمد الصادق يدعو الناس في مسجد الكوفة ويدعو الناس إلى دين الله ويكون كل الطلبة تلاميذه فيقولون ما وجودك في الحكومة، فأمر مالك ابن أنس وقال له اكتب كتابا في السنة القادمة عندما أتي إلى الحج لابد أن يكون تكتب كتابا كاملا في كل الفقه واجعل مذهبك مذهب عام للناس، وكذلك اتصل بأبي حنيفة وأمره أن يكون مذهب آخر ودروس أخرى، فانفصلوا هؤلاء الاثنان وغيرهم ممن شجعهم المنصور فبدأت تنشأ المذاهب. فلهذا عندما نقول مذهب الإمام جعفر الصادق عليه السلام مذهبنا مذهب الإمام جعفر الصادق عليه السلام، نريد أن نبين أنه في هذه الفترة تكونت المذاهب، فلم تكن قبل المذاهب، ولكن نشأ المذهب المالكي والمذهب الحنفي ثم بعد ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل الحنبلي، و أنه الإمام الصادق كان أستاذهم، كانوا يدرسون عنده، وبالإجبار جعلوهم أئمة، وبتشويق الناس الحكام جعلوهم أئمة. وسنرى أنه إن شاء الله سبحانه إذا وفقنا نبين مطلبا وهو المهم. نذكر الآن في هذه المحاضرة لا أتكلم عن حياة الإمام بكثرة، ولكن أبين فقط مطلبا في وفاته، وبعد ذلك أنتقل إلى أقوال العلماء في الإمام الصادق، ما قال علماء المذاهب كلها والكتاب في الرجال ومن بحث في علوم معرفة الأشخاص بأنه ما قالوا في الإمام الصادق. وبعد ذلك سنرى أنه البخاري لم يروي مع هذه الكثرة، مع هذه المعرفة الإمام الصادق ونشوءه، لم يكتب عنه حديثا واحد يرجعه إلى الإمام الصادق عليه السلام، وإنما يكتب إلى ناس آخرين، فأنهم يكتبون أمورا أخرى من أعداء آل محمد، من أعداء الإمام الصادق، ممن مدح قاتل الإمام علي، يكتبون أحاديث ولم يكتبوا عن الإمام الصادق، مع ما اعترافهم كلهم بفضله، مع أنهم كانوا يرون أنه تجدد العلم كله، الدين الإسلامي تجدد كله من علومه، ولكنهم نشأت المذاهب وهجروا الإمام، وكان الدين يعني مذهب جعفر الصادق عليه السلام معلومه وغريبة، مع أنهم أخذوا منه، ولكنه السلطة كانت تمنع بأنه يذكرون اسمه، وكانوا هم يحبون أن ينشروا العلم من أنفسهم، فأخذت هذه الأحوال تنتشر ونشأت هذه المذاهب، وادعوا أنه هم أهل السنة، والشيعة ادعوا أنهم هم شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام، لأنه قلنا الشيعة مذكورة في القرآن بأنه إبراهيم عليه السلام، الله سبحانه وتعالى يقول فاصلة كثيرة بينه وبين نوح، ويقول لإبراهيم إن من شيعتي إلى إبراهيم، يعني إبراهيم من شيعة نوح، مع أنه فاصلة بمئات السنين بين نوح وإبراهيم. والشيعة اختاروا هذا اللقب لأنه شايعوه وتابعوه على منهجه، فلهذا يقولون شيعة علي بن أبي طالب، يعني تابعوا الإمام علي على منهجه وصراطه المستقيم، بينما الباقين أخذوا كلمة السنة لأنه حتى يكون لهم المجال واسعا في أن يذكروا ما يشاءون من الصحابة ولا يذكرون الإمام علي، فلهذا نشأت طائفتان، تأخذ طائفة حديثها من الإمام علي، وطائفة تقول ما تشاء بأحاديث تنتخبها لعلمائهم ومن يجعلوه هو صاحب رسول الله، ويرون أحاديث قد لا تكون لها سلطان ممن لم يعاصر رسول الله أو لم يكن له شأن في زمن الرسول، لم يعرف بالعلم، فأخذت أحاديثهم تنتشر ولم يروا، سترى في البخاري كله لم ترى رواية واحدة عن الإمام الصادق، مع أنه سنرى كم قالوا في الإمام الصادق من علوم. نقول أولا في حياته، أول نذكر في حياة الإمام عليه السلام، قال الإمام يعني عند وفاته، لأنه المناسبة مناسبة وفاته، قال أبو بصير رحمة الله عليه، قال دخلت على أم حميد وعزيها بأبي عبد الله. أم حميد زوجة الإمام الصادق عليه، جاءت عزيها بوفاة زوجها الإمام الصادق، يقول لما رأتني لأنه كان صاحب الإمام فبكت، وبكيت لبكائها أيضا أنا هم بكيت، ثم قالت يعني أم حميدة قالت يا أبا محمد، يعني أبو بصير أبو محمد، لو رأيت أبا عبد الله عليه السلام عند الموت لرأيت عجبا. فتح عينيه ثم قال اجمعوا لي كل من بيني وبينه قرابة. هاي آخر كلمات الإمام عليه السلام عن الإمام الصادق عند وفاته، قال اجمعوا كل إنسان قرابة بيني وبينه من الهاشميين. قالت فلم نترك أحدا إلا جمعناه، كل الهاشميين جمعناهم عند وفاة الإمام الصادق. فنبأ إليهم ثم قال إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته، من يكون مستخفا بصلاته لا ينال شفاعة أهل البيت. وهذه من الوصية ليس فقط لبني هاشم، لكل الشيعة بل لكل المسلمين، أنه أول شيء في الإسلام وأهم شيء في الإسلام بعد الولاية ومعرفة الحق أن تعرف صلاتك من هذا الصراط المستقيم، يجب أن تعرف أحكام الصلاة وتتعلم الصلاة وتواضع عليها. فهذه من الأمور التي أوصانا بها الإمام عليه السلام حين وفاته. وكذلك الإمام يعني الإمام موسى الكاظم ابن الإمام الصادق عليه السلام يقول إنه لما حضر أبي الوفاة قال لي يا بني لا ينال شفاعتنا مستخفا بصلاته، أيضا وصية لابنه مع أنه إمام، فيريد أن يعرفنا أهمية الصلاة عليه السلام. وكذلك أوصى عند وفاته بوصايا كثيرة، وأنه أعطى كثير من الأموال إلى أقاربه، وأوصى بأنه يعتني بمن كان يلوذ بهم عليهم السلام، ويكون رؤوفا بمن هم من أهل البيت ومن أصحابه عليه السلام. فكانت وفاته عليه السلام في 25 شوال سنة 1383. ولما وصل الخبر إلى المنصور، لأنه كان حاكم المدينة والي المنصور على المدينة، يقول أبو أيوب الخوزي كان كاتبا للمنصور، قال بعث لي أبو جعفر المنصور في جوف الليل، لأنه جاء الخبر للمنصور في جوف الليل، فدخلت عليه وهو جالس على كرسي، يعني المنصور الدوانيقي الحاكم الثاني للدولة العباسية، وهو جالس على كرسي وبين يديه شمعة وفي يده كتاب. المنصور بيده كتاب، طبعا كانوا في بغداد، يعني في بغداد، فلما سلمت عليه رمى الكتاب إلي وهو يبكي، وقال هذا كتاب محمد بن سليمان، محمد بن سليمان حاكم المدينة التي توفى بها الإمام الصادق، يخبرنا أن جعفر بن محمد قد مات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأين مثل جعفر؟ لأنه حقيقة كان يعرف أنه إمام، ولكن عرفنا بأنه مع معرفته بالإمام أراد أن يعرف الناس إلى إمامة غيره كمالك وغيره. ثم قال هذا، انظر كيف أنه يعرف الحق ولكن مع ذلك يعاند الحق. ثم قال لي، يعني أبو أيوب كاتبه يقول، قال لي اكتب، فكتبت صدر الكتاب، ثم قال اكتب إن كان أوصى إلى رجل بعينه فقدمه واضرب عنقه. إذا الإمام الصادق عليه السلام أوصى إلى رجل بعينه بأنه يكون بعده ولي المؤمنين فأضرب عنقه يا خادم وواليه على المدينة. قال فرجع الجواب إليه إنه قد أوصى إلى خمسة، الإمام الصادق عند وفاته أوصى إلى خمس نفرات. أبو جعفر المنصور، قال أبو جعفر المنصور هو الحاكم أنه سيكون خليفته، ومحمد بن سليمان أيضا حاكم المدينة، وعبد الله ابن الإمام الصادق، وموسى بن جعفر، وإلى زوجته حميدة، وأيضا إلى حميدة أوصى الإمام الصادق، فإذا خمسة. فلما جاء الكتاب إلى المنصور قال ليس إلى قتل هؤلاء سبيل، لا يمكن أن يقتل هؤلاء، لأنه أحدهم يكون ووالي عن المدينة الحاكم الثاني. فالإمام أراد بهذا الأمر أن يبين أنه يعني كلهم يعرفون أنه، لأنه كثير من الروايات لدينا إذا تنظر إلى حياة الإمامة، يعني مواضيع الإمامة، ترى أنه كان كثير من المرات يوصي بأنه الإمام بعدي ابني موسى، ابني موسى. كثير من المواقف للإمام يعرف أنه موسى بن جعفر هو كان الإمام بعده، ولكن أراد أن يعمي الأمر على الحاكم، وأنه أراد أن يفهمه بأنه جعله هو وصي لكي لا يعتدي أو يقتل الإمام بعده. والآن بعد أن عرفنا الأوضاع كيف كانت، وكيف كان الإمام يتقي الخليفة آخر الأمر، يعني حاكم زمانه آخر الأمر، وبعد أن نشر علوم الله، الآن نتكلم بعض الآيات في الإمامة، ونأتي إلى إمامته عليه السلام وما قال فيه أهل الكلام وأهل العلم ممن ألف في الرجال ويزكيهم أو يذمهم، يعني في الجرح والتعديل وعلم الرواية. نذكر قال الله سبحانه، نذكر آيات ثم نتعرض للكلام. قال الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الله يقول لإبراهيم بعد أن اختبره كثير من الاختبارات، وهو في مكة عندما بنى وكمل وقدم ابنه للذبح إسماعيل عليه السلام، وبعد أن هداه الله قال له أنت في كل اختبار في النار في كل مكان تختبر تنجح، فجعلتك للناس إماما، أعلى مقام كان، لأنه كان نبي في ذلك الوقت بعد أن بنى مكة، ولكن قال جعلتك للناس، إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. لما عرف أمر الإمامة إبراهيم عليه السلام قال أريد أن تكون الأمة في ذريتي مستمرة. الله سبحانه وتعالى قال لا ينال عهد الظالمين، فمن ظلم ولو فترة لحظة واحدة في حياته لا يستحق الإمامة، فلذا لا بد أن يكون الإمام معصوم. لماذا بهذه الآية؟ كيف نستدل على عصمة الإمام وعلى إمامة أهل البيت؟ لأنهم من ذرية إبراهيم، ولا أحد يدعي الإمامة في ذرية إبراهيم غيرهم. وأما أنه إبراهيم، الله سبحانه وتعالى عندما جعل الإمامة لإبراهيم، لأنه تنقسم إلى أربعة أقسام، الناس في ذلك الوقت في كل وقت ينقسمون إلى أربعة أقسام، قسم عاصي في كل عمره، فانه ابراهيم لما قال جعلتك للناس اماما قال ومن ذريتي، الله وافقه قال سيكون من ذريتك اما ولكن لا ينهى عهد الظالمين، الظالم لا يكون اماما مهما كان. فالظالم طول عمره ابراهيم لم يطلب له امامه، يعني ابراهيم قال ومن ذريتي اريد امام، لا يطلب لظالم كل عمره ولا الى ظالم في اخر عمره، ايضا القسم الثاني الذي يظلم في اخر عمره لا يجوز ان يكون اماما. فاذا الظالم كل عمره ولا وال الظالم في آخر عمر إبراهيم في أصلاً في أصل المسألة في أصل الدعاء في أصل الطلب لم يطلب من الله أن يكون إماماً. فإذا لمن طلب إمامه أن يكون الإمام إما أنه مثلاً عاصي في أول عمره وتائب في آخر عمره أو لم يعصي أبداً. الله سبحانه وتعالى طلب لهؤلاء النفرين لهؤلاء القسمين طلب أن يكون أحدهم إماماً، والله سبحانه وتعالى قال الإمام الذي يعني الإمامة لا ينال عهد الظالمين، حتى إذا كان ظالم في أول عمره وآخر عمره تاب لا يستحق الإمامة، الإمام يجب أن يكون معصوما إلى كل عمره، فبهذا يستحق الإمامة. هذه آية من الله واضحة، والله سبحانه وتعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم، وكل من تصدى للخلافة بعد النبي كان عابدا لصنم كان مشركا، إن الشرك لظلم عظيم، فلا يستحق الإمامة لأن الله قال لا ينال عهد الظالمين. فمن عندما طلب الإمام لذريته طلب إلى إماما معصوم بأمر الله أن يكون كل عمره لم يسد السلام ولم يكن إلا الإمام علي عليه السلام، فإذا كانت الإمامة بعد النبي بالحق والمقام العالي للخلافة للإمام علي عليه السلام. والآن بعد أن عرفنا هذا الأمر نأتي إلى مطلب آخر كريم، الآن نقول الإمامة مستمرة، والإمامة مستمرة أيضا بكلام الله ببيان الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن يعني بين كثير من خلقه ونعمه وكيف خلق التكوين، قال ولقد كرمنا بني آدم، اخترنا بني آدم في التكوين لأن يكونوا مكلفين، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان المفضل، بعد جعل لهذا الإنسان المفضل ماذا؟ إمام. ويقول الله سبحانه وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل أناس في كل زمان لابد أن يكون لهم إمام، والإمام هذا المستمر إلى يوم القيامة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة. من يتبع إمام الحق فهو يكون لا يظلم مثقال ذرة، إذا عمل صالح وإذا طاع الله سبحانه وتعالى يؤجر عليه، ومن كان في هذه أعمى فهو أعمى في الآخر فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ماذا من لم يتبع الحق يكون أعمى وأضل سبيل، لم يكن له حق في أن يطالب الله سبحانه بأجر عمله لأنه لم يتبع إمام الحق وليس له دليل على إمامه. فلا بد كل إنسان أن يكون له دليل على إمامه ومن يأخذ أحاديثه. الآن بعد أن عرفنا كلام الله سبحانه وتعالى أيضا آيات كثيرة في الإمامة، نفس الآيات يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فلقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الملك العظيم لله سبحانه وتعالى الكتاب والحكمة، وهو لأهل البيت فإنهم هم وحدهم يدعون الإمامة، ولا يوجد إنسان يدعي العلم والإمامة إلا أهل البيت عليهم السلام. الآن ننظر في أولا في علم الإمام عليه السلام الإمام الصادق، بعد أن عرفنا الإمام الإمامة مستمرة ننظر الإمام الصادق ماذا عرف من علمهم وكيف عرف أنه أعلم الناس عندهم الكتابة والحكمة، وكيف أن الناس عرفوه أيضا بالكتابة والحكمة وعرفوهم أنهم هم علوم أهل البيت عندهم. يقول الإمام الصادق عليه السلام في بصائر الدرجات صفحة 149 أما والله إن عندنا ما لا نحتاج إلى أحد والناس يحتاجون إلينا. يقول كل الناس يحتاجون إلينا ونحن لا نحتاج إلى أحد، وقد أثبت هذا المعنى في مسجد الكوفة عندما كان 4000 تلميذ يتلمذ عليه وكلهم يقول حدثنا جعفر بن محمد ولا أحد يعارضه إلا أن جاءت الحكومة فجعلت من يعارضه. إن عندنا الكتاب بإملاء رسول الله، لأنه كان عرفنا في مطالب سابقة أنه الإمام علي كان له دروس خاصة مع رسول الله وكان يكتب هذه الدروس، كان له درس في الصباح ودرس في المساء، وكان يأتي إما في بيته ولم يكن لأحد من الصحابة هذه الدروس، فكان يكتب كل شيء من أحكام الله سبحانه وتعالى وما يحتاجه الناس وورثه. ونعرف أنه سنرى أنه كيف يهتمون أهل البيت عليهم السلام بكتابة الحديث. قال الإمام إن عندنا الكتاب بإملاء رسول الله كل ما نحتاجه، شرح لكتاب الله، وخط علي بيده صحيفة طولها 70 ذراع فيها كل حلال وحرام. فإذا كل شيء كان مدون لا أنه منع الحديث ولم يدونه كالباقين، فإنه كان عنده مدون كل حلال وحرام، يعني شرح الكتاب شرح آيات الأحكام كلها كانت عند الإمام الصادق وراثة عن أبيه عن جده بكلام رسول الله بشرح رسول الله الذي هو كلامه وحي يوحى لا ينطق عن الهوى وكتابة الإمام علي عليه السلام بيده. وفي الإرشاد أيضا جاء عن الإمام الصادق عليه السلام علمنا غابر يعني فيما يأتي ومجبور وما مر ونكت في القلوب، ونقل أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا أيضا لمعرفة العلم ويلهمنا وعرفنا هذه المعاني عندما شرحنا سورة إنا أنزلناه وغيرها، ونقر في الأسماء وعندنا بالإضافة إلى إلهام الله وتوفيق الله الجفر الأحمر والجفر الأبيض ومصحف فاطمة، وأن عندنا الجامعة فيها ما يحتاج الناس إليه، كل دين الله مكتوب عندهم حتى أمور تخص التكوين ومن يملك، فأنه كان الله سبحانه وتعالى وفقهم لأن يعرفوا كل شيء بفضلا عن ليلة القدر، وأنه ينزل فيكم كل أمر حكيم على إمام الزمان في كل إمام كل زمان ينزل على ذلك الإمام في ليلة القدر، فأنهم عليهم السلام كانت عندهم صحف مكتوبة فيها كل حلال وحرام في كل شرح لكتاب الله، عندما الله سبحانه وتعالى قال صلوا في القرآن ولا توجد آية تبين كم عدد الصلاة، كيف نتطهر، كيف نوقف، كيف نسجد، كيف نقوم، كيف نقعد، ما نذكر في السجود، ولكن الإمام الصادق كان عنده مكتوب بتعليم النبي بخط الإمام علي عليه السلام، وهذه المصاحف التي يقولون عندنا مصحف كذا مصحف كذا، لأن الكتاب كان يسمى مصحفا في ذلك الزمان. وفي كما في صحف يعني يقولون مثلا فاطمة أو مصحف علي أو كذا، كانت كلها شروحا لكتاب الله ليس مصحف مقابل كتاب الله، وأنما تشرح كتاب الله أو علوم تخص أمر ما يصلح العباد من تعاليم الدين. وأيضا حديثنا كلها سندها يعني سندها سلسلة يقولون ذهبية يجب أن تكتب بالذهب، حتى كما قال أحمد بن حنبل في يوم تلو عليه سند عن الإمام الرضا عن أبيه عن جدي عن جدي عن جده، فقال ما هذا السند، يجب أن يكتب بالذهب. وغيره أيضا يقولون هكذا المعنى. في أصول الكافي قال الإمام الصادق عليه السلام حديثي حديث أبي يعني حديث الصادق حديث الباقر، وحديث أبي يعني حديث الباقر حديث جدي يعني علي بن الحسين، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أمرنا وأطيعوا الرسول، كل ما أمركم به يجب أن تطيعوا، وهذا ما أمر به كله مدون عند علي بن أبي طالب وذريته إلى يوم القيامة ما يحتاج له العباد. وفي بصائر الدرجات قال إن لو كان كنا نفتي الناس برأينا، لأنهم بعض الآن المذاهب عندهم قياس عندهم استحسان إذا لم يجوا، والإمام صلى يقول إنه كله عندنا مكتوب ما نحتاجه من الأحكام الله سبحانه وتعالى بكتابة الإمام علي وإملاء رسول الله، إنه لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، ولا كنا نفتيهم بآثار من رسول الله وأصول علم عندنا نتوارثها كابر عن كابر نكنسها كما يكنس هؤلاء ذهبهم وفضتهم، هكذا يعتنون في كتبهم عليهم السلام بالإضافة إلى توفيق الله وتنزل كل أمر حكيم عليهم في ليلة القدر، مع أنه الإلهام من الله سبحانه وتعالى وتحديثهم، فأنهم كان لهم الكتابة لكل العلوم. وليس فقط هذا، بل كانوا عندما يمنون على تلاميذهم يأمرونهم بالكتابة، في زمانه كانوا كل الصحابة يكتبون، وأول من شرع الكتابة بشكلها الواسع عند الصحابة كان يكتبون عند زمان، لأنه عرفنا مثلا سليم بن قيس كتابه 1200 صفحة تقريبا الآن مطبوع موجود في الأسواق كتب في زمان الإمام علي، الصحابة كانوا يكتبون، ولكن قلنا لأنه انتشرت الحكومة كانت ملتهية فيما بين الأمويين والعباسيين، كانت حروب حتى استولوا العباسيين، كان الإمام الصادق له مجال أن يجلس في مسجد الكوفة وهو أوسع مكان موجود فيه طلبة، وأربعة آلاف تلميذ كان يملي عليهم من أحاديث رسول الله، وعلم كان يقول عليه السلام نلقى لكم الأصول وعليكم الاستنباط، نلقى لكم أمهات الأمور ما يكون كل شيء نعلمكم ثم أنت ذلك نفت الناس بما نعلمكم. ووضع لهم أصول وأسس، وقال ما يعني قال عليه السلام أنه ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف، لا بد أن كلامنا تجد له في معنى في القرآن يوافق القرآن. وقال أيضا إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب النور، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. اعرضوا أحاديثنا على كتاب الله فإنها هي شرح لكتاب الله. وإذا ورد عليكم حديث وجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا فالذي جاءكم بهم أولى به، فأخذوا حديثنا بما عندكم من الأصول، أعرضوها على أصول الدين التي نمليها عليكم. إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول، يعني الإمام الصادق عليه السلام في بحار الأنوار جزء 53 صفحة 245، الجزء الثاني حديث 53 صفحة 245، إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا، أن نلقي عليكم أمهات الأمور ما تحتاجونه، وبعد ذلك يمكن أن تأخذون من هذه الأحاديث تفرعون عليها، لا تقوشوا بعقلكم وإنما استنبطوا من هذه الأحاديث التي نعلمكم وهي شرح لكتاب الله. وكذلك كان يأمر أصحابه بالكتابة، وكان يلقى عليهم يعني ما يحتاجون إليه، وكان يقول قال لأحد أصحابه في الكافي أيضا قال الإمام الصادق الجزء الأول صفحة 52 احتفظوا بكتبكم فسوف تحتاجون إليها. وكان أيضا ليس فقط هذا، يعني كل من يكتب يرجع له، بل كان يختار من أصحابه من هم حقيقة علماء، من كانوا حقيقة هم عارفين بدين الله، من كانوا لا يكذبون، وكان يوصي بهم الشيعة ويوصي بهم بأنهم من هؤلاء أخذ لا من غيرهم. فكان معتني بأمر العلم كما الله سبحانه وتعالى جعل كتابه كتابا علميا وأنزل أمر العلم. وكان يقول لأصحابه ولمن يأتيك عليكم بزرارة، رحم الله زرارة ابن عيون، لولا زرارة اندرست أحاديث أبي. أيضا كان يبين أنه من كان من أصحاب أبي أو من أصحابه، ويقول بالنسبة لأصحابه عندما يأتوا عليكم بأبو بصير ومحمد بن مسلم وبريد العجلي، ويقول لولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا الفقه، وهؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي عليه السلام على حلاله وحرامهم السابقون إلينا في الدنيا والآخرة. من يأخذ من أهل البيت يكون سابق لهم في الدنيا والآخرة، وهم سابقون إلى رسول الله، والله سبحانه وتعالى مكرمهم ومكرم شيعتهم. وكان يأمر كثيرا، يعني قال المفضل أحد المختصين بالتوحيد، كتاب المفضل عن الإمام الصادق، الإمام الصادق يملي عليه والمفضل يكتب كتابه في التوحيد 100 صفحة موجودة في البحار. قال اكتب، يعني الإمام الصادق يقول للمفضل ابن عمر اكتب وبث عملك في إخوانك، اكتب هذا ما أملي عليك وبث هذا العمل في إخوانك، فإذا مت يعني إذا هو مات فورد كتابك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا ينسون فيه إلا بكتبهم. فإذا كان يوصي بجد أن نكتب الأحاديث أن يكتبوها في ذلك الزمان، وربى تلاميذ كثيرة وأنشأ الأصول كل الفقه، فكانت لدينا 400 كتاب أن يقول له الأصول 400 حتى جمعت في كتاب الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار. فهذه الكتب المهمة التي لدينا و التي جمعت أحاديث الإمام الصادق عليه السلام، كما أنه المحاسن للبرقي وغيره أيضا كانوا من تلامذة يعني من تلامذة الإمام الصادق ومن الذين يشهدون بهم. أما الآن نذكر أقوال العلماء في الإمام الصادق، بعد أن عرفنا علمه نذكر الآن أقوال العلماء في الإمام الصادق عليه السلام، ماذا قالوا في زمانهم، من ألف في التاريخ وفي فضل العلماء. وأول نذكر حديث الإمام الباقر عليه السلام، طبعا لدينا حديث من النبي من الإمام علي في عدد الأئمة وفي أنه يجوب تسميته بالصادق، ولكن قال الإمام الباقر عليه السلام هذا خير البرية، يشير على ابنه الإمام الصادق بأنه هو الإمام بعد، هذا خير البرية بعدي. وعمه زيد بن علي الشهيد قال في كل زمان رجل منا أهل البيت يحتج الله به على خلقه، وحج زماننا ابن أخي جعفر لا يضل من يتبعه ولا يهتدي من خالفه، حتى الإمام حتى زيد يعترف بإمامة الإمام جعفر الصادق، مع أنه عمه زيد عم الإمام جعفر الصادق. وقال مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي صاحب الموطأ كان تلميذ الإمام الصادق، ما رأت عيني ولا سمعت أذن، ما رأت عين، ولا سمعت أذن، ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علما وعبادة وورعا. هذا مالك صاحب الموطأ، وهذا في تهذيب التهذيب من كتب السنة، تهذيب التهذيب صفحة الجزء الثاني صفحة 104، يقول ما رأت مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي يعترف بإمامة الإمام عليه السلام، ولكن عرفنا كيف يجبر على كتابة الموطأ، إنه المنصور أمره بالكتابة، وكثيرا ما كان يعتذر من كتابته حتى بكى عند وفاته، قال لو لم أفتي، لو لم أكتب كنت بسعة أموت ولا أكتب هذا الكتاب، قال جعفر الصادق، ولكنها الدنيا بعد غرتهم. هذا واليعقوبي حتى المنصور نفسه عرفنا أنه كيف اعترف بالإمام الصادق، وكيف أنه كان يبكي لوفاته، يعرف أنه إمامه، ولكن مع ذلك يأمر والي المدينة يقول إذا أوصى على ابنه فاقتله، لأنه لا يريد إمامه في أهل البيت، لأنه لا يريد منافس في الحكومة، لا يريد منافس في حتى أنه يعلم الناس، الآن تريدكم الحكومة اجعلوا أهل البيت يعلمون حديث الله، ولكن حتى هذا كان لا يرضون به. ومع ذلك يعني عرفت أنه أفتى على خمسة، الإمام أوصى على خمسة، كان أحدهم المنصور، فقال لا قتل هؤلاء ليس سبيل، ولكنه بعد ذلك ابنه الرشيد قتل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. وقال منصور الدوانيقي ما بل منصور أن جعفر محمد كان ممن قال الله فيه ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، مع أنه كان حاكم زمانه، ولكن كان يقر بإمامته، ولكن كان يجلبه وكان يؤذيه كثيرا من المرات، أجلبه إلى بغداد إلى ما كانت حكمه، ولكن الإمام كان بالدعاء يخلص منه ويرجع سالما. كان يقول المنصور ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وكان ممن اصطفى الله وكان من السابقين بالخيرات. كان الإمام الصادق يعني عنده من السابقين بالخيرات، جعفر بن محمد كان من السابقين بالخيرات، ويقول هو الذي اصطفى لي وراثة الكتاب وبيانه. فهذا اعتراف المنصور واعتراف عمه واعتراف اليعقوبي. وفي الجرح بالتعديل قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي سمعت أبي يعني عن أبيه يقول جعفر بن محمد فقه لا يسأل عن مثله، وقال سمعت أبا زرعة وسئل يعني قال سمعت أبا زرعة وسئل يعني نفس هذا أبو عبد الرحمن مؤلف الجرح والتعديل، وسئل عن جعفر بن محمد عن أبيه يقول يرون الإمام جعفر بن محمد يروي عن أبيه، وسهيل بن أبي صالح يروي عن أبيه، والعلاء يروي عن أبيه، أيهما صح؟ قال لا يقرن جعفر بن محمد بهؤلاء، جعفر بن محمد لا يقرن بهؤلاء. انظر كيف يعترفون بإمامة الإمام الصادق عليه السلام، ولكن مع ذلك لا يرون عنه. قال أبو حاتم محمد في الثقات الجزء السادس صفحة 131، يقول قال أبو حاتم محمد بن حيان عنده مسند الإمام الصادق يعني يقول جعفر بن محمد كان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا، يعترف أيضا بالإمام يعني بعلم الإمام الصادق وعلمه وفضله. والإمام الصادق في المذاهب الأربعة الجزء الأول صفحة 58 عن أبو عبد الرحمن السلمي عنه قال فاق يعني إمام جعفر بن محمد الصادق فاق جميع أقرانه من أهل البيت، وهو ذو علم غزير وزهد بالغ في الدنيا وورع تام عن الشهادات وأدب كامل في الحكمة. هذا أيضا تعريفنا آخر للإمام الصادق. صاحب حلبة الأولياء أيضا مؤلف سنة 430 يعني ومن أهل البيت، ومنهم الإمام الناطق للزمام السابق أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عندما يعرف أهل البيت، أقبل على العبادة والخضوع وآثر العزة والخشوع ونهى عن الرئاسة والجموع، ولكن مع ذلك يعترف به علمه وعبادته وأنه أفضل أهل زمانه. في الملل والنحل أيضا يقول جزء الأول صفحة 147 الشهر الثاني يقول وأقدم يعني الإمام الصادق بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه ويفيض على الموالين له أسرار العلوم، ثم دخل العراق وأقام بها مدة ما تعرض للإمامة قط، يعني لم يتعرض لمنافسة السلطان ولا نازع في الخلافة أحد، ومن غرق في بحر المعرفة لا يطمع في شط، يقول من كان غارقا في المعرفة والعلم لا يطلب شط، يعتبر الرئاسة والحكومة شط والعلم هو أعماق البحر. يقول لا نازع في الخلافة أحد، ومن غرق في بحر المعرفة لم يطمع في شط، ومن تعالى عن ذروة الحقيقة لم يخف من حط. من كان هو في حقيقة فلم يخاف الحط أنه تنقصه الرئاسة، فكان رئيسا حتى لم يتبعه الناس، فأنه في نفسه كان هو العالم، هذا صاحب الملل. وأما أبو حنيفة نفسه ماذا يقول في مناقب أبي حنيفة، كتاب مؤلفين في مناقبه جماعته يؤلفون، الجزء الأول صفحة 172، ذكر الخوارزمي يعني في مناقب أبي حنيفة: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد، هذا أبو حنيفة الذي صاحب المذهب الحنبلي الحنفي اللي كان قلنا أنه كان مالك، وأبو حنيفة من تلاميذه، ولهم كثير من المحاورات بعدما جعلوهم الحكام، هم أصحاب مذاهب مستقلة. و قال ما رأيت، يعني أبو حنيفة يقول صاحب المذهب الحنفي، ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد، وقال لولا السنتان لهلك النعمان، مشيرا السنتين التي جلس فيها في أخذ العلم من الإمام جعفر محمد الصادق عليه السلام في الكوفة. وفي صفة الصفوة قال ابن الجوزي جعفر بن محمد بن علي بن الحسين كان مشغولا بالعبادة عن طلب الرئاسة، هذا يريد أن يبين أنه كان مشغولا في العبادة ولم يطلب رئاسة مع علمه مع فضله مع شأنه الكريم. وفي مطالب السؤول للشافعي يقول عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، مطالب السؤول جزء الثاني 56، وهو من عظماء أهل البيت عليهم السلام وسادتهم، ذو علوم جمة وعبادة موفورة وأوراد متواصلة وزهادة بينة وتلاوة كثيرة، يتتبع معاني القرآن الكريم ويستخرج من بحره وجواهره ويستنتج عجائبه، ويقسم أوقاته على أنواع الطاعات بحيث يحاسب عليها نفسه. رؤيته رؤية الإمام الصادق تذكر الآخرة، واستماع كلامه يزهد في الدنيا، والاقتداء بهديه يورث الجنة. نور قسماته يشاهد أنه من سلالة النبوة، يعني من تنظر له ترى أنه من سلالة النبوة، وطهارة أفعاله تصدع أنه من ذرية الرسالة. نقل عنه الحديث واستفاد منهم علم جماعة من الأئمة وأعلامهم، وعدوا أخذهم عنهم منقبة وشرفا وفضيلة اكتسبوها، حتى أنه أصحاب المذاهب يعتبرون أخذهم عن الإمام الصادق من المكرمات لهم. هذا في مطالب السؤول أيضا للشافعي محمد بن طه الشافعي. وفي تهذيب الأسماء أيضا عن عمر بن أبي المقدم قال: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين، هذا كان شأن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في أقوالهم. وقال في وفاة العيان ابن خلكان قال في وفاة العيان جزء الأول صفحة 327: جعفر الصادق أحد الأئمة الاثنى عشر على مذهب الإمامية، وكان من سادة أهل البيت، ولقب الصادق لصدقه في مقاله، وفضله أشهر من أن يذكر، وله كلام في سوء الكيمياء بفضل عن العلم الدينية وغيرها، ودفن في البقيع عند قبره جده وعمه. ينابيع المودة أيضا قال يعني في فصل الخطاب: اتفقوا على جلالة الصادق عليه السلام وسيادته. وفي الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي نقل الناس عن الإمام الصادق: من العلوم ما سارت به الركبان، وانتشر صيرته وذكره في سائر البلدان، ولم ينقل من العلماء عن أحد من أهل بيته ما نقل عن الإمام جعفر الصادق من الحديث، يعني عنه من الحديث، وروى عنه جماعة من أعيان الأمة. هذا في كلام عن الإمام الصادق عليه السلام. أما من المحدثين ومن يعني يقول المستشار المصري عبد الحليم الجندي في كتابه الإمام الصادق، يقول: هو الإمام الوحيد في التاريخ والعالم الوحيد في التاريخ العالمي الذي قامت على أسس مبادئه الدينية والفقهية والاجتماعية والاقتصادية ذو العظمة. وكان الإمام الصادق يرسل شخصية متكاملة لا يجود الزمان بمثلها، حتى أقر أعداءه ومناوئه قبل أحبائه بذلك كلهم، حتى عرفنا المنصور كان أشد أعدائه يعترف بفضله، أئمة المذاهب مالك ابن حنبل كلهم يعترفون بفضله. وفي رجال أن الجاشي يعني عن الحسن بن وشاء أدركته، يقول الحسن بن وشاء يقول أدركته في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد. وابن عقدة ألف كتاب في 400 راوي يروون عن الإمام جعفر الصادق، 4000 راوي يروون عن الإمام الصادق عليه السلام. والغضاري بعد ذلك جاء زاد عليهم أفراد. وفي لزان الميزان كثير فلم كلام عن علم الإمام الصادق، كلهم كل من ألف في الكتابة في العلم فيها يذكر الإمام الصادق وأنه إمام أمتهم. أحاديث كثيرة تبين فضله تبين. الآن نأتي إلى كلام الإمام الصادق والمذاهب الأربعة لأسد حيدر، يذكر عن التهذيب لابن حجر العسقلاني. قال مالك يقول مالك بن أنس بالإضافة إلى ما سمعنا يعني ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب البشر أفضل من جعفر بن محمد صادق علما وعظات وورعا. وقال أبو حنيفة ما رأيت أفضل من جعفر بن محمد. ها كلام إمامين من أمام المذاهب كانوا معاصرون له. نذكر كلام عن النعمان أبو حنيفة صاحب المذهب الثاني بعد مالك، يقول ننظر إلى كيف كان الحاكم يستدعيهم. ذكرنا قابلا كلام مالك، والآن نذكر كلام أبو حنيفة النعمان وهو أحد الأئمة أحد أئمة المذاهب الفقهية الأربعة. عندما استدعي أبو جعفر المنصور الإمام الصادق، كنا أبو جعفر المنصور كان دائما يستدعي الإمام مرتين أو ثلاثة استدعاه من المدينة إلى الكوفة، يأمره بأن يأتي ويشتكي عليه، ولكن عندما يرى الإمام كان يخاف أن يعدمه أو يصل إليه بسوء فكان يرجعه إلى المدينة. والآن يقول النعمان يعني أبو حنيفة يقول كان خادم البلاد يعني قال له المنصور أحضر مسائل وسوف أجلبه وأريد أن تفهمه بالمسائل، إذا لم يجب عند ذلك يكون لكم أمر شرعي الناس تتبعكم أكثر يرسونه يقولون لا يفهم شيء. ولو كان سؤال واحد يقول أمرني فأعددت له. يقول أبو حنيفة استدعى أبو جعفر الإمام أبو جعفر المنصور استدعى الإمام جعفر الصادق عليه السلام، المنصور كان يقال له أبو جعفر ابن محمد الصادق إلى العراق، دعاني إليه لمناظرته. المنصور دعا أبو حنيفة لمناظرته، فكتبت 40 مسألة لطرحها على الإمام، كتب 40 مسألة لكي يطرحها على الإمام الصادق. وحين دخلت على المنصور وجدت الإمام الصادق جالسا عنده إلى يمينه فسلمت عليه وجلست، وقدمني إليه المنصور. المنصور هم قدم أبو حنيفة يقول هذا جاي ناقشك، ثم أمر بطرح المسائل عليه فكنت أسأله واحدا واحدا سؤال سؤال أسأل الإمام الصادق وهو يجيب عنها واحدة واحدة، أيضا كان يجيب على مسألة مسألة، وأبديا في كل مسألة آراء أهل المدينة وآراء أهل العراق وأخيرا رأيه الخاص بها، وكان رأيه موافقا لآرائهم حينا ومخالفا حينا. ولم يقل كان مخالفين للإمام الصادق، هو مخالف لهم كأنه هم أصحاب العلم كأنهم ورثة رسول الله، ولكنه بعد تعبيره لأن ادعى الإمامة بعد ذلك وصار أحد أصحاب المذاهب الأربعة بتوسط السلطان، فعرفت أنه نفس أبو حنيفة يقول تتمت حديثه، فعرفت أنه أعلم الناس وعرفهم بعقائد أهل زمانه مع أنه درس عند الإمام ما يعرفه، ولكن هذا كلام آخر يبين. ويقول مالك بن أنس أيضا صاحب المذهب المالكي يقول ها في إرشاد المفيد صفحة 389 يقول وهو ما آخر من أمته كنت غالبا أدخل على الإمام الصادق. يقول أبو مالك تلميذ الإمام الصادق كان، ولكن عرفنا أن المنصور أجبره على الكتابة، كنت غالبا أدخل على الإمام الصادق عليه السلام فكان أما مصليا أو قارئ القرآن الكريم، ولم ترى عيني مثله ولم تسمع أذن بمثله، لم يخطر على بال أحد أن يكون هناك أوسع علما وأكثر عبادة وجهدا منه. الآن بعد أن عرفنا هذا العلم وعرفنا أنه الله سبحانه وتعالى جعلنا أئمة وكل الناس يعترفون بعلم الإمام جعفر الصادق، لماذا تتبع إنسان الحاكم جعله إمام مخالفا للإمام الصادق إذا كانت علوم الله كلها بكل الشواهد تدل على أنه عند العلم كله عند أهل البيت، فلماذا تتبعون مذاهب أخرى مخالفة للإمام جعفر الصادق عليه السلام؟ واللطيفة يعني أخوتي الكرام يقولون عندنا الصحاح وحديث واحد عن الإمام الصادق لم يوجد. جعفر السبحاني في بحث المولى الأستاذ يعني آية الله جعفر السبحاني أستاذنا حفظه الله يقول في بحث كتابه عشرة أجزاء في الملل والنحل جزء ستة يقول صفحة 455 ومن الفارقات العجيبة وما أكثرها في تاريخنا الإسلامي أن تجد الشيخ البخاري مثلا لم يروي في صحيحه ولو حديثا واحدا عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام. هذا كتاب صحيح يقال له البخاري يقال له صحيح لم يروي عن الإمام جعفر الصادق مع أنه كلهم يعترفون بعلمه عرفنا كلهم يروون عنه ولكنه لم يذكر الإمام الصادق بحديث واحد لا في فقه لا في أخلاق لا في شرح للكتاب الله لا بشيء. وكان 4000 تلميذ في الكوفة يأخذون منه فحتى حاكم زمانه كان مهتم بأمره. ويقول حفظه الله وفي الوقت الذي تجده يروي عن مروان بن الحكم الملعون. مروان بن الحكم قاتل الإمام علي في الجمل وبعد ذلك سيطر على الحكمة وأبوه على لسان النبي لعنه يعني النبي لعنه النبي لعن مروان وأخرجه الحكم أبوه كان أخرجه من المدينة ولكن عثمان أرجعه إلى المدينة لأنه كان بعد ذلك زوجه ابنته. وعن عمران بن حطان الخارجي عمران بن حطان الخارجي يروي عنه البخاري وهو الذي ألف قصيدة في مدح قاتل علي بن أبي طالب. فبربك أين الدين من يكون عند معادي أهل البيت لا عند أهل البيت أنفسهم عندهم العلم مكتوب مشروح إلهام من الله القرآن يؤيدهم أن لهم الإمامة لا أحد في الوجود يدعي إمامة يوم يدعى كل ناس بإمامهم ليلة القدر لإمام الزمان فأنه الإمام مستمر إلى آخر التاريخ لله الحجة التامة. فالإنسان على نفسه بصيرة من تبع أهل البيت وسار على نهج الإمام الصادق فهو معهم في الدنيا والآخرة ويكون من السابقين إليهم والسابقين إلى نعيم الله وفضله وعنده ويحفون برسول الله. وأما من كان يتبع أعدائهم وكان يخالفهم وتبع السلطات والحكام فإنه يكون دينه دينهم وهو يكون ظالم مثلهم ظلم نفسه قبل أن يظلم غيره. فإنا لله يا أخوة الكرام وأنا إليه راجعون فإنا لله وأنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجوركم لحلول هذه المصابة. لكن يذكرنا يعني نقيم أعيادهم نقيم مآتمهم لنتذكر أنه دين الله عند من ولهذا نذكرهم ونذكر ما تفضلوا به علينا من نعيم الله وهدى وتعليمنا الصراط المستقيم الذي يوصلنا إلى نعيم الهداية ونعيم الآخرة إن شاء الله. وأسأل الله العلي القدير أن يمن علينا وعليكم بالثبات على الولاء لأهل البيت عليهم السلام وعلى مذهب الإمام جعفر الصادق وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم وأن يوفقنا وإياكم للدفاع عن مذهبهم مذهب الحق وأن يقبلون خداما لعلومهم ويجعل الله سبحانه وإياكم في الدنيا والآخرة معهم على صراطهم المستقيم والتمتع في نعيم الله المقيم إن شاء الله الدائم. وعظم الله أجورنا وأجوركم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته.